بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول محرمات الإحرام، وقد تقدم أن المصنف قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشترك بين الرجال والنساء، وقد تم التعرض إلى ما ذكره المصنف في البين. والقسم الثاني ما يكون مختصا بالرجال دون النساء، والقسم الثالث ما يكون مختصا بالنساء دون الرجال. الحديث فعلا في القسم الثاني، وهو الذي يكون مختصا بالرجال دون النساء. أول ما تعرض المصنف تعرض إلى مسألة لبس المخيط. أقول الظاهر من كلمات غير واحد من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أن موضوع الحرمة هو لبس المخيط، ولذا قال العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التذكرة: يحرم على الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار، فعبر بكلمة لبس الثياب المخيطة. إلا أن الرجوع للنصوص الشريفة يفيد أمرا آخر، فإن النصوص المباركة خالية تماما من الإشارة من قريب أو بعيد إلى عنوان المخيط، وأن المخيط محرم بقول مطلق. الوارد عندنا في النصوص المباركة خمسة عناوين اشتملت عليها، وليس فيها عنوان المخيط بقول عام. نعم، عندنا روايتان ذكرهما المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المستدرك، نقلهما عن كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المصري المعروف بأبي حنيفة، وقد اشتملت الروايتان على التعبير بعنوان المخيط، اشتملتا على حرمة المخيط بقول مطلق. لكن المشكلة تكمن أن الروايتين ضعيفتا السند، لما سمعت من قبل أن كتاب دعائم الإسلام كتاب قد حذفت أسناده، ولا يعول وليس ولم تتضمن مقدمته شهادة مطلقة من المصنف تفيد بتصحيحه جميع رواياته. هذا بعد البناء على وثاقة قاضي النعمان المصري، وإلا للتشكيك في وثاقته، فضلا عن قبول شهادته مجال. قد سمعت شيئا منه فيما تقدم فلا أعيد. نتيجة أن لا يوجد في النصوص المباركة عندنا ما يدل بقول مطلق على حرمة لبس المخيط بما هو هو. الوارد في الروايات المباركة فقط التعرض إلى عناوين خمسة والنص على حرمتها. العناوين التي وردت في النصوص عبارة عن التالي: القميص، الدرع، العباءة، السروال، الثوب المزروع. أما القميص كما عرفهم المصنف، القميص عبارة عن الثوب الذي يسلك في عنق الإنسان، يعني تعبيرنا الذي يكون لبسه عادة من الأعلى. والدرع هو الثوب الذي له يدان مثل هذا، زين، من الذراع أو فتحتان على نحو تتيح للإنسان أن يدخل يديه فيهما، يعني مو لابد أن يكون له كمان، حتى لو لم يكن له كمان خب، لكن يوجد له فتحتين يمكن إبراز اليد الأولى واليد الثانية من خلالهما عن طريق الإدخال، فيقال بأن هذا الدراع. ولذا حتى الروايات تقول ثوب تدرع، يعني تجعله بمثابة كأنه مثل الدرع تقريبا، فيكون بمثابة الحماية. ولعل منه التسمية العامية في كلماتنا عندما يقال دراعة، زين، إشارة إلى أنه مما يدرع، فبهذا المعنى. العنوان الثالث هو عنوان العباءة، فإن لبسها بالصورة الاعتيادية محرم على المحرم حتى لو لم يدخل يديه في يد العباءة، وإنما صدق عنوان العباءة كاف. أربعة السروال، وهو الثوب الذي تستر به العورة من الملابس الاعتيادية من دون فرق عندنا بين كونه من السراويل الطويلة أو السراويل القصيرة. أخيرا العنوان الخامس عندنا الثوب المزرور، الثوب الذي تكون له أزرار أو الذي تكون فيه أزرار يعقد بعضها ببعض، فإن لبس هذا محرم على المحرم سواء كانت له يدان لم تكن له يدان، سواء اشتمل على العنق لم يشتمل على العنق. الظاهر في العنوان الخامس الثوب المزرور أن الحرمة موضوعها استعمال الأزرار التي فيه من خلال عقد بعضها مع بعضها، عقد بعضها مع البعض الآخر أو عقد هذا بذا. فالنتيجة أن الموضوع هو هذا، موضوع الحرمة وجود موضوع الحرمة عقد الأزرار بعضها مع بعض، وليس موضوع الحرمة وجود الأزرار بما هي هي كما لا يخفى. إذن هذه العناوين الخمسة الموجودة عندنا في المقام. طبيعي قد يسأل سائل، إذا كانت هذه العناوين الخمسة الموجودة في المقام هل يتصور أن يكون عندنا شيء من المخيط يلبس لا يدخل تحت عنوان هذه الأمور الخمسة؟ أقول نعم. يعني الآن لو افترضنا مثلا أوجدنا لباسا لا ينطبق عليه شيء من هذه العناوين الخمسة، ليس له أزرار فلا يكون من الثوب المزرور، وليس ثوبا يدرع، زين هذه اثنين، وفي نفس الوقت ليس قميصا ولا سروالا. لنفترض مثلا أوجدنا قطعة من القماش قد تغطي هذه المنطقة، زين أساس ليصير فيها ما من منطقة الإبطين إلى الأسفل، وكان عملية استخدامها عن طريق لصق بعضها ببعض، فليس لها أزرار تدرى يزر بعضها على بعض، وفي نفس الوقت لا ينطبق عليه عنوان الإبدراع لأننا قررنا بأن الدرع هو الذي يكون له فتحتان، فهذا المفروض أننا نزلنا دونه منطقة الثوب مثلا، منطقة اليدين مثلا، وهكذا. أو حتى مثلا السراويل لو أمكننا أن نوجد غطاء للعورة أجلكم الله، لكن ليست بطريقة السراويل المعتادة، وإنما أيضا بطريقة اللصق مثلا أو ما شابه، فإن في جميع هذه الموارد لن ينطبق عنوان الحرمة بناء على قصرنا لعنوان الحرمة على خصوص العناوين الخمسة المذكورة دون البقية. إذن دي نقطة مهمة، الموجود في كلمات الأعلام عنوان عام مفاده حرمة لبس المخيط بقول مطلق من دون فرق بين صورة وصورة أو مصداق ومصداق، مع أن الموجود في النصوص حصر للعناوين في خصوص خمسة عناوين ليس إلا. كيف ما كان الحديث عن حرمة العناوين الخمسة التي اشتملت عليها الروايات، أبدأ بالقميص وفقا لما ذكر المصنف. يدل على حرمة القميص صحيحة عبد الصمد ابن بشير، وقد ذكرها المصنف في المتن في المجلد 12 من الوسائل باب 45 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 3 صفحة 488. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنه. فقال له متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فاخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. شاهدنا متى لبست قميصك. أولا هو جاء وكأن هناك أمرا متسالما عليه عند المسلمين أن وجود القميص يعد مانعا أو محرم من محرمات الإحرام. عمدة ما كان الأثر المترتب أنه كيف ينزع القميص الذي قد لبسه، وأن حجه قد بطل جراء لبسه القميص، أو أن حجه لم يبطل، هذا ما كان يسأل عنه. الإمام علي أفضل الصلاة والسلام أشار له أن لبسك للقميص من المحرمات، لكن قال ما دمت قد لبست القميص، يعني لم تنزع المخيط بتعبيرنا، متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك، يعني ما أنت أحرمت في المخيط، لا أنك نزعت المخيط ولبسته. فالإمام عليه السلام كأنه يريد أن يفرق في قضية نزع المخيط من الأسفل، من لبس المخيط بعد الإحرام عليه أن يشقه وينزعه من الأسفل، أما من أحرم في المخيط فإنه لا يلزمه ذلك حينئذ. وهذه نقطة مهمة جميل جدا، فيها مسألة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن المحرم الإحرام في المخيط أو أن المحرم لبس المخيط. المحرم خب صحيح عندنا الواجب في الواجب، عندنا واجب لبس ثوبي الإحرام، لبس ثوبي الإحرام هذا واجب في الواجب، الواجب هو الإحرام، والإحرام يتحقق بعقد النية والتلبية. الواجب في الواجب أن يلبس ثوبي الإحرام، طيب هكذا موجود الكلام. الآن لو أحرم في المخيط ارتكب محرما، مفاده أنه لم يلبس ثوبي الإحرام، لكن كيف ينزع هذا؟ وهل تجب عليه الكفارة أو لا؟ هذه نقطة مهمة أو من البحوث اللي يعني يمكن واحد أن يقف عندها. على أي؟ إذن هذا النص ودلالته كما قلنا على المدعى واضحة، إذ يستفاد من عدم جواز لبس المخيط حال الإحرام. يدلنا على حرمة الثوب المزرور والدرع والسراويل صحيحة معاوية بن عمار، ذكرها المصنف، هي واردة في المجلد 12 باب 35 من التروك، تروك الإحرام، حديث رقم 1 صفحة 473. الرواية مروية بطريقين، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، ده الطريق الأول وهو معتبر. الطريق الثاني محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، أيضا هذا طريق صحيح أعلائي جدا بناء على وثاقة إبراهيم بن هاشم. لو لم يبنى على وثاقة إبراهيم بن هاشم سوف يعبر عن الطريق الثاني بالحسن، لأن إبراهيم بن هاشم إمامي لم يرد فيه قدح ولا ذم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرع ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل. إذن اشتمل النص على تعداد 3 عناوين. عنوان الأول عبارة عن الثوب الذي له أزرار، عنوان الثاني الثوب الذي يدرع، عنوان الثالث عبارة عن السراويل. فجعل المحرم هذه العناوين الثلاثة كما قد سمعت. أيضا عندنا القباء يدل على حرمته صحيحة الحلبي، وقد ذكرها المصنف أيضا، باب 44 من تروك الإحرام، الحديث الأول صفحة 486. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. خب أيضا إذا اضطر المحرم من خلال المفهوم يستفاد في غير مورد الاضطرار لا يجوز للمحرم أن يلبس القباء. إذا اضطر مفهوم شرط، فمن خلال مفهوم الشرط نستفيد عدم جواز لبس القباء في غير حالة الاضطرار. هذا ما ورد في النصوص. خب إذن يتضح أو نصل لنتيجة أن النصوص ليس فيها عين ولا أثر لحرمة مطلق المخيط، وإنما تضمنت النص على عناوين محددة كما بينا، ما عدا الروايتين اللتين أشير لهما في المستدرك وقد عرفت الكلام فيهما. المصنف حفظه الله أراد أن يثبت القول بحرمة لبس المخيط مطلقا، لذا جاء يستدل لذلك بما يمكن الاعتماد عليه في إثبات الحرمة. ذكر المصنف دليلين في المقام يمكن الاستناد إليهما في إثبات حرمة مطلق المخيط. ما هما هذان الدليلان؟ الدليل الأول قال: نتمسك بالإجماع الذي قد سمعت دعواه من مثل العلامة الحلي قد صلى تربته الطاهرة، وبالتالي هذا يكون موجبا للالتزام بالحرمة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يمكن أن يجاب عنه. قبل كل شيء لا بأس باستذكار أمر تكرر منا غير مرة، حتى يستند إلى الإجماع لا بد أن يتوفر فيه ركنان أساسيان، ما لم يتوفر لا يمكن الاستناد إليه كدليل. الركن الأول أن يكون الإجماع صادرا من القدماء المعاصرين للإمام المعصوم عليه السلام أو لا أقل من القريبين من زمان الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا بناء على مختار المشهور القائلين باعتبار دخول الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بين المجمعين، لا بد أن يكون بين المجمعين شخص مجهول النسب نحتمل أنه الإمام عليه السلام. لو اخترنا رأي السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته وما وغير من الأعلام، فالمناط عندنا في حجية الإجماع كاشفيته عن الارتكاز المتشرعي، وحتى يكون الإجماع كاشفا عن ارتكاز المتشرعي لا بد من أن يكون إجماعا قدمائيا، لأنه يكون من الذين كانوا قريب عهد من المعصوم حتى يستكشف الارتكاز المتشرع بين هؤلاء الذين كانوا مع الإمام عليه السلام ولم يردع الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك الارتكاز مع إمكانية ردع الإمام صلوات الله وسلامه عليه عنه. إذن سواء بنينا على الارتكاز أم بنينا على الإجماع الدخولي، بالنتيجة لا بد أن يكون الإجماع إجماعا قدمائيا، بمعنى أن يكون بين أن يكون المجمعون هم قدماء الأصحاب وليس المتأخرون. هذا واحد وليس المتأخرون. الركن الثاني الذي يعتبر توفره في الإجماع حتى يصح الاستناد إليه يعتبر التالي: يعتبر أن لا يكون في المقام ما يصلح دليلا ومستندا للمجمعين، وإلا مع وجود ما يصلح كدليل للمجمعين وكمستند فإن ذلك يعد مانعا من الاستناد للإجماع كما لا يخفى. لو جئنا نتأمل هل أن الأمرين اللذين ذكرنا يتوفر في المقام وعليه يلتزم بالتمامية أو لا؟ لو جئنا نتأمل، طبعا يكفينا فقدان أحد الأمرين للبناء على عدم تمامية الإجماع. خب لو جئنا نتأمل لا نجد ما يعتبر توفره في حجية الإجماع متوفرا في المقام. تفتوا بداية المسألة وهي حرمة لبس المخيط لم تعنون في كلمات أحد من قدماء الأصحاب، بل من تعرض من قدماء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم للحديث عن مسألة محرمات الإحرام تعرض إلى كلمة الدرع، فذكروا حرمة لبس الدرع أو أمثال ذلك من العناوين. العلامة الحلي من أين تفنى له أن يقرر إجماع أصحابنا على حرمة مطلق لبس المخيط؟ أكرر، كلمات الأصحاب إما خالية عن التعرض إلى ذكر المخيط أو من اشتملت على ذكر بعض المصاديق نصت على ما تضمنته النصوص ولم تتعرض إلى بيان العنوان العام الذي يكون جامعا وشاملا للكل. هذا مانع من أن يدعى بأن المقام مقام إجماع فيستند إليه في المقام، هذا واحد. أيضا لو جئنا نود أن نتأمل أمكننا، إذن الأمر الأول المعتبر توفر في الإجماع غير متوفر، حتى الأمر الثاني أيضا، لأن في المقام مجموعة من الروايات قد يدعى هي مستند المجمعين كما سأشير بعد قليل من خلال إلغاء الخصوصية، وبالتالي قد يلتزم بذلك. إذن دعوى الإجماع في المقام لا يمكن التعويل عليها. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام قال أن تحمل النصوص التي تضمنت العناوين الخمسة على المثالية لا الموضوعية فيتعدى منها إلى مطلق المخيط. بمعنى اشتملت النصوص على خمسة عناوين: ثوب المزرور، درع، سراويل، قباء، عباءة، فنقول لا موضوعية لهذه العناوين، ذكرها من باب المثال ليس إلا، وبالتالي يمكن التعدي منها إلى مطلق المخيط لتكون شاملة إليها وشاملة لما يتصور من مخيط غيرها، فعندها يلتزم بالحرمة بقول مطلق. وهذا مبني على حمل ما ورد في النصوص على المثال، وإلا المطلوب أبعد. جوابه: لو كنا وظاهر النصوص لقلنا بأن الظاهر من النصوص أخذ العناوين الخمسة التي ذكرت فيها على نحو الموضوعية وحملها على نحو المثالية، على نحو المثال دعوة يحتاج إلى قرينة. ظاهر النص يعني مثلا ناخذ القبا، مثلا إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره، فعنوان القبا ذكر القبا عنوان خاص، رفع اليد عنه ليتعدى منه إلى غيره يحتاج إلى قرينة صارفة للظهور عما هو ظاهر فيه. إن وجدت القرينة رتبنا على ذلك أثر والتزمنا، ما لم توجد القرينة من الصعوبة بمكان أن يعمد إلى رفع اليد عما هو ظاهر. النتيجة: بعد عدم تمامية الدليلين المذكورين في المقام اختار المصنف الالتزام بالاحتياط بترك لبس مطلق المخيط لشبهة الإجماع، يعني مقتضى الاحتياط أن لا يلبس مطلق المخيط، وإلا الدليل يساعد على خصوص الخمسة دون البقية. طبعا انصافا لو كنا نود أن نلتزم بما ذكره المصنف لقلنا بأن الاحتياط لا بد أن يكون احتياط استحبابي وليس احتياطا وجوبيا، لأن شبهة الإجماع التي أراد أن يستند إليها المصنف لا قيمة لها كما لا يخفى. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي أشار له المصنف في المقام عبارة عن التالي، قال لا فرق في حرمة لبس هذه العناوين الخمسة بين كونها مخيطة وغير مخيطة. يعني مثلا العباءة، لو أمكننا أن نجد عباءة غير مخيطة ولو عن طريق الكسب عن طريق اللصق، زين أمكن أن يعني وصل التطور مثلا اليابانيين جاءوا إلى الحوزة فوجدوا المعممين يستخدمون العبي، أرادوا أن يقدموا لهم عباءة بهذه الكيفية عن طريق اللصق زين من دون أن تكون مشتملة على المخيط، أو لا مثلا أرادوا أن يوجدوا لهم كما موجود الآن في بعض عبي النساء مثلا تكون قطعة معينة بكيفية معينة فتلبس كأنها ثوب من دون أن تكون مشتملة على المخيط مثلا بطريقة ما. على أي حال، هل العنوان للخياطة الحرمة للخياطة أو لا؟ نقول لا، الحرمة للعناوين الخمسة سواء كانت مخيطة أم لم تكن مخيطة، وذلك بسبب إطلاق النصوص التي دلت على حرمة لبسها. وقد سمعت منا قبل قليل أن ظاهر النصوص أخذ العناوين الخمسة بنحو الموضوعية، القبا بما هو قبا بدون ملاحظة المخيط، الدرع بما هو درع بدون ملاحظة المخيط، السراويل بما هي سراويل بدون ملاحظة المخيط، وهكذا. فلا علاقة للمخيط، نفس الوارد في النصوص هو الذي يكون عليه التعويل. ولما كان الوارد في النصوص عبارة عن العناوين الخمسة فيعمد إلى الالتزام بحرمتها بقول مطلق. النصوص لم تعمد إلى تحديد حرمة لبسها بعنوان كونها مخيطة، وإنما نصت على حرمة لبسها بما هي هي بعيدا عن كونها مخيطة أو غير مخيطة.
حال استعمال الأزرار للربط بين القطعتين مثلا مو مطلقا،
قلتم كما لا يقطع يعني خوب الكلام أنه الثوب المزرور الرواية زين
استثناء بالإطلاق نفس كلامكم الآن
خوب بلا
أعم من كونه مستعملا أو لا
لا لا عفوا شيخنا لاحظوا الثوب الذي له أزرار ثوب تزره زين خوب حتى لو لم يزر يعني تتكلموا أنه مجرد الثوب الذي له أزرار لو وضعه على ظهره كان ممنوعا زين خب هني بنناقش في حاجة إذا نلتزم بصدق عنوان اللبس بوضعه على ظهره يعني إحنا لابد أن نفرق بين الثوب وبين العباءة عدل لو لا العباءة بمجرد وضعها على الظهر يكفي خب الآن لو جئت أنا إلى هذا الثوب الذي له أزرار هل أن مجرد وضعه على الكتفين يصدق عليه عنوان اللبس زين إذا صدق عنوان اللبس حتى لو لم يزر أزراره نلتزم بما أفدتم أن مقتضى البناء على الحرمة أما إذا كان لا يصدق عنوان اللبس إلا مع الإزرار بأن يوضع الزر على الزر فحينئذ لم ينطبق الموضوع الثوب الذي تلبس الثوب الذي له أزرار لأن الكلام عن الإمام يتكلم عن حرمة لبس ثوب له أزرار إذن لابد من ملاحظة عنوان اللبس صار واضح.
مثلا قطعة أحرام وفيها كم زر مثلا حاطينها.
أحسن.
حطها بلا.
ما تأثر.
ما تأثر.
ما تأثر. لا ما تأثر. لأنه لا يصدق عليه عنوان اللبس. على أي حال. هذا ما يذكر. خب يأتي الكلام بعد ذلك في فرع آخر. هذا الآن اللي تعجل الشيخ الجواب. زين. تنحصر حرمة العناوين الخمسة التي تضمنتها النصوص في خصوص اللبس. فلا يحرم استعمالها لو كان بدون لبسها لعدم الدليل على المنع من مطلق الاستعمال في غير حالة اللبس الدليل الذي دل إنما هو لللبس فمثلا أرجع أقرب رواية بأيدينا مثلا إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبس شوفوا لاحظوا التعبير بكلمة اللبس فالحرمة منصبة على اللبس وليست الحرمة منصبة صحيح العناوين الخمسة حال لبسها لا العناوين الخمسة بما هي هي يعني مثلا أنا جيت أخذ قبا وحملت في يدي يحرم على المحرم حال الإحرام أن يحمل القبا يعني أو يحمل القميص الذي له أزرار لا يحرم اللبس لا يحرم هذا الأمر فلا يوجد عندنا في المقام دليل يصح الاستناد إليه في البين وبالتالي سوف يكون الأمر إلى ماذا الرجوع إلى الأصل العملي والأصل العملي يقتضي التأمين والبراءة عن الحرمة أخيرا يتعرض المصنف إلى التالي يتعرض إلى أن حرمة لبس العناوين الخمسة هل هي عامة شاملة للرجال والنساء على حد سواء، أم أنها مختصة بالرجال دون النساء؟ أقول تختص حرمة لبس العناوين الخمسة أو المخيط بالرجال فلا تشمل النساء. هذا يعني أنه يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا إلا ما يستثنى. سيأتي التعرض إلى حالات الاستثناء في القسم الثالث. ما ذكرناه من جواز لبس النساء للمخيط واختصاص الحرمة بالرجال الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب. نعم، حكي عن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه النهاية والتي هي عبارة عن متون أخبار القول بحرمة لبس النساء للمخيط كالرجال، وقد خالف الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه ذلك في كتابه المبسوط فالتزم بما عليه المشهور، مع أن الرجوع للجواهر، خب أنا رجعت إلى النهاية بس أقول للجواهر للنكتة، الرجوع للجواهر يفيد أن الشيخ الطوسي، يعني يظهر من صاحب الجواهر أن الشيخ الطوسي في كتابه النهاية ليس مخالفا في مسألة لبس المخيط. ليش؟ شيخ صاحب الجواهر أشار إلى أن عبارة الشيخ الطوسي في كتابه النهاية فيها اختلاف نسخ، والأصل ما ذكرنا والأفضل ما ذكرنا. فلو قلنا والأصل ما ذكرنا، الأصل ما ذكرنا يعني حرمة لبس المخيط على المرأة كحرمة لبس المخيط على الرجل، الأفضل ما ذكرنا يعني الأفضل أن تجتنب المرأة لبس المخيط كما يجتنب الرجل لبس المخيط. ما لصاحب الجواهر إلى ترجيح الثاني، الأفضل ما ذكرنا. ابن إدريس في السرائر أيضا أشار إلى وجود اختلاف في النسخ في كتاب النهاية. لما ترجع إلى كتاب النهاية وإن كانوا يشيرون إلى وجود اختلاف في النسخ طبعا الأخيرة المحققة، إلا أنها تشير إلى أن الأرجح عبارة الأصل ما ذكرنا. طبعا بعض الأساتذة أطال الله في عمره الشريف قال استقامة عبارة الشيخ الطوسي أطال قدس الله تربته بعبارة الأصل لا بعبارة الأفضل، يعني لما تبدأ يحرم على النساء لبس المخيط فلي تقول الأفضل، زين وما في شيء متقدم، زين هو أشار إلى الخلاف وتستقيم العبارة. انصافا عد الشيخ الطوسي في المقام مخالف ليس بعيدا، لأن العبارة تستحمل، مع التردد يمكن دعوى أن العبارة مجملة أو ما شابه. ما كيف ما كان وجود دعاوى إجماع من قبل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم على جواز لبس النساء للمخيط يجعل قول الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة شاذا، يدل على ما ذكرنا مجموعة من الروايات كصحيحة عيسى بن القاسم التي ذكرها المصنف في المقام. صحيحة عيسى بن القاسم واردة في المجلد 12 باب 51 من الوسائل من الترك الأحرام عفوا، حديث رقم 4 صفحة 501. عفوا اشتباه من عندي، باب 33 العتب على النظر، باب 33 وليس 51، 33 من تروك من أبواب الإحرام في المجلد 12 صفحة 368. حديث رقم 9، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم صحيح أعلى جدا قال قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. دلالتها أيضا على المدعى واضحة جدا، حيث تضمنت أو أشارت إلى جواز لبسها ما شاءت، لم يمنعها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن تلبس ما أرادت من الثياب، استثنى القفازين استثنى الحرير. فلو كان لبس المخيط محرما على المرأة كما هو محرم على الرجل، أو لو كانت العناوين الخمسة التي قدمنا ذكرها محرمة على المرأة كما هي محرمة على الرجل، لنص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عليها. عدم ذكر الإمام صلوات الله عليه لهذه العناوين الخمسة دال دلالة واضحة على أنها ليست محرمة كما لا يخفى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى محرم آخر من محرمات الإحرام على الرجل، وهو الخف والجورب، فيقول: يحرم على المحرم الرجل، لأن نحن في المختص، لبس الخف والجورب. والظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في حرمة لبس الخفين، النصوص على ذلك مستفيضة، وقد ذكر المصنف واحدا من تلك النصوص وهي صحيحة رفاعة واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل، باب 51 من تروك الإحرام، حديث 4، صفحة 501. محمد بن علي بن الحسين صدوق، بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين، قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما. تقريب دلالتها من خلال المفهوم، فإن مفهومها يفيد عدم جواز لبسهما حال عدم الاضطرار، في حال الاضطرار يجوز، في حال عدم الاضطرار لا يجوز. هذه الرواية مروية بطريقين: الطريق الأول طريق الشيخ الكليني، أو الثاني طريق الشيخ الكليني، رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعته، وهذا الطريق كما لا يخفاكم ضعيف سندا لوقوع سهل بن زياد فيه. الطريق الثاني هو طريق الشيخ الصدوق، فقد رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه بسنده عن رفاعة بن موسى النخاس، وطريق الصدوق إلى رفاعة بن موسى النخاس على ما في المشيخة صحيح، فهو يرويه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس، وهو طريق صحيح يكفي الاعتماد عليه في مقام الإثبات والالتزام. لهذا أكتفي، والحمد لله.